الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والتوفيق للزوم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونسألك ربنا أن تتقبل حجنا وأن تجعله حجا مبرورا، وأن تغفر لنا ذنبنا كله، ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، هذه ساعة كريمة في هذه الليلة المباركة، وفي هذا المسجد المبارك والبيت العظيم من بيوت الله تبارك وتعالى، نجتمع بمن من الله تبارك وتعالى وفضل لمدارسة موضوع علي الشأن عظيم القدر. إنه تأملات في قول ربنا جل في علاه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن الله جل وعلا خص نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وخليله المرتضى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأن جعله أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه، كما هو واضح في هذه الآية الكريمة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. واقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وتحت هذه الآية من الفقه العظيم والمعاني الجليلة ما يجدر بكل مؤمن أن يتفطن له وأن يعنى به علما وعملا، تحقيقا لما ينبغي لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات عظيمة وحقوق جسيمة ومعرفة بقدره العلي ومكانته الرفيعة صلى الله عليه وسلم، وما يلزم أمة نحوه صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تقوم بها وفاء لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ورعاية لقدره الرفيع ومكانته الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الأولوية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام تتضمن وتنتظم معاني كثيرة ودلالات واسعة. أشير إلى جملة منها بحسب ما ييسره الله تبارك وتعالى ويعين عليه، فعليه استنادي وعليه توكلي واعتمادي، لا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. أيها الإخوة الكرام، إن مما يدخل تحت هذه الأولوية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن تقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، على محبة النفس التي ليس للمرء أغنى منها، فكل يغري نفسه، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حق النفس، والواجب له من المحبة أعظم من الواجب للنفس وللوالد والولد والناس أجمعين. جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسك. قال: الآن يا عمر، أي إنما يتحقق الإيمان عندما تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبة النفس. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام له محبة مقدمة على محبة النفس وعلى محبة الولد وعلى محبة الوالد وعلى محبة الناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. نعم معاشر المؤمنين، واجب على كل مسلم أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه وعلى محبته لولده وعلى محبته لوالده وعلى محبته لتجارته وعشيرته وماله ومسكنه والناس أجمعين، لعظم حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا من هذه الأولوية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن تكون له محبة في القلوب مقدمة على محبة النفس وعلى محبة الوالد والولد والناس أجمعين. الأمر الثاني مما يدخل تحت هذه الأولوية أن يطاع أمره وأن يمتثل لما جاء به صلى الله عليه وسلم وأن يتبع شرعه وأن يلتزم بنهجه القويم وهديه المبارك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو حقيقة المحبة، وهذا هو حقيقة التحقيق لهذه الأولوية. فليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد قول يدعى، وليست أيضا هذه الأولوية مجرد كلمة تقال، بل لا بد أن يظهر برهان ذلك في أعمال العبد وسلوكه، بأن يكون حقا متابعا لهذا الرسول الكريم، ملازما لنهجه القويم، مهتديا بهديه المبارك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ففي هذه الآية علامة للمحبة إن كانت صادقة، بأن يكون صاحبها متبعا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن على كل من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتحن نفسه في ضوء هذه الآية الكريمة: أهو متبع له؟ أهو ملازم لنهجه؟ أهو مترسم قضاه؟ فإن كان كذلك فإن هذه علامة صادقة على محبته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما إن كان لا يطيع أمره ولا يهتدي بهداه ويعصيه صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا برهان على عدم صدق المحبة أو على ضعفها الشديد. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس جميع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. الأمر الثالث معاشر الكرام حجاج بيت الله الحرام، مما يدخل تحت هذه المحبة أن تعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم حكما على نفسه فيما تأتي وتذر أعظم من حكم نفسك على نفسك، وأعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده. بل ليس لك خيار وليس لك خيار فيما يحكم به ويأمر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس للمرء خيرة بعد أمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن من برهان وعلامة تحقيق هذه الأولوية أن تنظر في حالك عندما يتعارض أمر الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما تدعوك نفسك إليه. فانظر ماذا تفعل؟ أتقدم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام أم تقدم حكم نفسك وهواك؟ فإن التحقيق لهذه الأولوية يقتضي أن يكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم على نفسك أصلا. أيها الأخوة الكرام، ومما يدخل تحت هذه الأولوية أن تعرف قدر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام أنصح لنفسك منك وأرحم بنفسك منك وأشفق على نفسك منه، فإن كل حرص ورحمة وشفقة تقدر من المرء لنفسه، فإن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته ونصحه لهم أعظم من شفقتهم على أنفسهم. وقرأ قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. واعلموا أن فيكم رسول الله، اعلموا ذلك معاشر المسلمين، أن فيكم رسول الله بعثه الله رحمة ورأفة وهداية للخليقة ونصحا لعباد الله تبارك وتعالى. اعلموا أن فيكم رسول الله أشفق عليكم من أنفسكم وأرحم بكم من أنفسكم وأنصح لأنفسكم منكم، ولو أطاعكم فيما تريده أنفسكم وتهوى لكان في ذلك هلكتكم، ولو مطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن بعث لنا هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه لنتخلص بدعوته العظيمة وهديه المبارك صلوات الله وسلامه عليه من رعونات النفس وشرورها وأهوائها وضلالاتها وغيها وانحرافها. معاشر الكرام، وإن من هذه الأولوية لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن نعلم عظم شأنه عليه الصلاة والسلام في هداية أمته واستصلاح العباد وإنقاذهم من النار. وقف على هذا المثل العزيز العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم تبيانا لحاله مع أمته صلى الله عليه وسلم. فبالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فأخذت الفراش والدواب تتساقط فيها وأنا آخذ بحجتكم وأنتم تقحمون فيها. أنا آخذ بحجتكم وأنتم تقحمون فيها. انظر لشأنه عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى شأن النفوس. النفوس تتقحم بأصحابها إلى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجج الناس لئلا يقعوا في النار. إذا نظرنا أيها المؤمن إلى نار موقدة في ليلة ظلماء، ثم رأيت الذباب والفراش والحشرات تأتي وتتساقط في هذه النار وتحترق، تأتي إلى هذه النار وتلقي نفسها فيها وتحترق. هذا مثل تراه بعينه ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه لكل من لا يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ويبقى مطيعا لنفسه الأمارة بالسوء. فإن مثلا من يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام ويطيع نفسه الأمارة بالسوء كمثل هذا الفراش الذي يتساقط في النار، بل حاله أحقر من حال هذا الفراش. أنت عندما ترى ذلك الفراش تعجب كيف يأتي ويلقي بنفسه في هذه النار المحرقة. وإن حال العصاة المتأبين من طاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هم بصنيعهم هذا أبوا على أنفسهم إلا أن تتساقط بالله عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آب. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ معقول أحد يقال ادخل الجنة ويقول لا أنا ما أريد الجنة أنا أفضل النار؟ قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي أبى على نفسي إلا أن تكون في النار. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا المعنى الرفيع مما يتعلق بهذه الأولوية للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نصحا لأمته وشفقة عليهم وعملا على هدايتهم وسعيا في استنقاذهم من الماء وصخر الجبار تبارك وتعالى. أيها المؤمنون، ومما يدخل تحت هذه الأولوية لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن كل عمل يقوم به كل فرد من أفراد أمته صلوات الله وسلامه عليه فإنه يركب له بمثل ذلك، لأن الأمة كلها ما عرفت الهدى ولا عرفت الحق ولا عرفت العبادات ولا عرفت الأخلاق والآداب إلا من طريق هذا الرسول الكريم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بصر الله به وبدعوته أمته، ومن كتب الله سبحانه وتعالى نجاتهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة بما من الله عليهم به من بعثة هذا الرسول الكريم العظيم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الدال على الخير كفاعله، وقال في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور شيء، فإن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته كلهم إلى قيام الساعة من أولهم إلى آخرهم. وهذا مما يبين عظيم مكانته ورفيع منزلته وشريف قدره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيها الأخوة الكرام، ومما يدخل تحت هذه الأولوية أن يدرك المؤمنون فضائل هذا الرسول الكريم ومناقبه وشمائله وخصاله الشريفة صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. أرأيتم أيها الكرام عندما يكون شخص له أولوية في نفسه ومكانة في قلبه ومنزلة في فؤاده، ألست تتطلع إلى قراءة سيرته وسماع أخباره والاطلاع على مناقبه وشمائله؟ فإن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أحق الناس وأولى الناس بأن يعنى بسيرته وأن تقرأ شمائله وأن تعرف مناقبه وخصائله وصفاته الشريفة العلية صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن هذه القراءة والمطالعة لسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لها أثرها ووقعها العظيم في قلوب من يكرمهم الله سبحانه بمطالعة سيرة وشمائل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون. إن معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام بمعرفة شمائله ومناقبه وخصاله الكريمة تزيد المرأة حبا له ومعرفة بقدره ورعاية لمكانته وحفظا لحقوقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيها الأخوة الكرام، ومما يدخل تحت هذه الأولوية أن على أمته حقا عظيما وواجبا جسيما، ألا وهو نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه، ونصرة دينه الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتعزيره نصرته، وتوقيره احترامه ومعرفة قدره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيها المؤمنون، ومما يدخل تحت هذه الأولوية أن نعرف عظيم قدر أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومكانتها العلية، وأن كلامه الشريف عليه الصلاة والسلام ليس ككلام أي أحد من الناس كائنا من كان، وإن من الأمور المؤسفة في مجالس كثير من الناس أن جعلوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أحاديث غيره من الناس تقبل الأخذ والرد. ولماذا من عجيب الأمر في بعض المجالس أن يتجرأ بعض الناس على رد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إما ردا مباشرا أو ردا بتأويلها بتأويلات متكلفة صرفا لها وعدم قبول لما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ فأين هذا التحقيق لهذه الأولوية للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ أيها الأخوة الكرام، ومما يدخل تحت هذه الأولوية أن الواجب على كل مسلم أن يلزم الأدب مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، والواجب على أمته أن تلزم الأدب معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكيف لا يلتزم الأدب معه والخلق الكريم؟ والأمة إنما عرفت الأدب من جهته، وإنما عرفت الأخلاق من هديه، وإنما عرفت المعاملات الطيبة من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فهو الذي أرشد الأمة إلى الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والمعاملات الرفيعة، وكان صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس أدبا وأعظمهم خلقا صلى الله عليه وسلم، حتى قال رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. فالواجب على الأمة رعاية لهذه الأولوية العظيمة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتأدب معه. والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل تحته معاني واسعة، من حقوقه ورعاية ما يجب نحوه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر صلوات الله وسلامه عليه. يجب على كل مسلم أن يعرف حق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون متأدبا معه صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأخوة الكرام، ومما يدخل تحت هذه الأولوية لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعنى بالصلاة والسلام عليه، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما في الأوقات التي تتأكد هذه الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد شرفنا الله جل في علاه شرفا عظيما في اليوم الفائت يوم عرفة، حيث وافق ذلك اليوم يوم جمعة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها. فهنيئا ثم هنيئا لمن وفقهم الله تبارك وتعالى في يوم الأمس يوم عرفة للإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث اجتمع لهم شرف يوم الجمعة الذي ينبغي على الأمة أن تكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف يوم عرفة خير الأيام وأجلها على خير أيام السنة وأجلها على الإطلاق. ومما يؤكد هذا المعنى أن هذا الحج بجميع أعماله وبكل تفاصيله إنما عرفناه من طريق هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حيث حج صلى الله عليه وسلم حجته العظيمة التي عرفت بحجة الوداع، وقال فيها لتأخذوا عني مناسككم. فهذه المناسك المباركة والأعمال العظيمة إنما عرفت من طريق هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيها الأخوة الكرام، عندما يتوجه المسلم إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء سائلا ربه ومولاه من خير الدنيا والآخرة، ينبغي عليه أن يعنى في دعواته بأن يضمنها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تضمين الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من موجبات قبول الدعاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا جزء من حقوقه على أمته وجزء من هذه الأولوية التي جعلها الله لرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد سئل أحد الأكابر من أهل العلم، سأله سائل عن الصلاة على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عندما يتوجه المرء إلى الله بالدعاء، قال أجعلها في آخر دعائي، أجعل صلاتي وسلامي على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر دعائي، قال لا بل في أوله، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا توجهت إلى الله لتسأل شيئا لنفسك وحاجة لنفسك فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بنفسك منك، فصل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائك رعاية لهذه الأولوية. ولهذا الحق العظيم لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيها المؤمنون، حجاج بيت الله الحرام، وإن من الرعاية لهذه الأولوية أن نحذر أشد الحذر من البدع بكل ألوانها وجميع أشكالها، وأن نحذر من الأهواء. وكيف يبقى لنفسه المسلم أن يعبد الله ببدع ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان؟ وقد بعث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الكامل، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد أنزل الله تنصيصا في ذلك وتبيينا قوله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأفى الله جل وعلا أكمل به الدين وأتم به النعمة. وهذه الآية المباركة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو واقف بعرفة، وعاش بعد هذه الآية أكثر من 80 يوما بقليل، ثم توفاه الله ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام. جاء في الصحيح أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال: لقد أنزلت عليكم معاشر المؤمنين آية، لو أنزلت علينا معاشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي أنزل فيه والساعة التي أنزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه في عرفة، عشية عرفة في يوم الجمعة. فهذه الآية الكريمة فيها أن الله سبحانه وتعالى أكمل للعباد الدين ببعثة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، بلغ البلاغ المبين، نصح للأمة غاية النصح وتمامه، دل الأمة إلى كل خير وحذرها من كل شر. فما للناس وللبدع والأهواء، فما للناس وللبدع والأهواء، أليس قد أكمل الله لهم الدين؟ ولهذا قال بعض العلماء تحذيرا من البدع، قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. ولهذا من التحقيق لهذه الأولوية للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن نجانب البدع بكل صورها، وإذا دعانا داع إلى عمل من الأعمال نطالبه أولا بالدليل عليه من هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا أقام الدليل وجاء به قبلناه، أما إذا ذهب يستدل على ما جاء به بعقله أو برأيه أو بفلسفته أو بالقصص والحكايات والتجارب أو غير ذلك، فكل ذلك مردود غير مقبول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في حديث العراف ابن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة الكرام، هذا هو الواجب نحو من يدرك هذه الحقيقة العظيمة وهذه الأولوية لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون المرء المسلم بعيدا عن البدع والأهواء. لكنك إذا نظرت لواقع كثير من المسلمين تجد أن عددا منهم قد ابتلوا بعبادات وأعمال وربما عقائد محدثة ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها من الكتاب والسنة دليل ولا برهان، وإنما هي أشياء أنشأها الناس واخترعوها وابتكروها وأحدثوها. وهذه الأعمال المحدثة المخترعة مهما اجتهد المرء في التعبد والتقرب لله تبارك وتعالى بها فإن الله لا يقبلها منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل العامل إلا إذا أوقعه موافقا لهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فينبغي التنقل لهذا المعنى العظيم، وينبغي معاشر المسلمين أن نكون على حذر من البدع في الأهواء، وينبغي أن نكون على حذر من دعاة البدع والأهواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته منهم خوفا شديدا، وتأمل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأنت فعلا إذا رأيت واقع كثير من الناس ممن يمارسون أنواع من البدع ترى من وراء هذه البدع التي يمارسونها أئمة ضلال ودعاة باطل أخذوا يروجون لها بين الناس ويزخرفونها ويزينونها حتى أوقعوا كثيرا من الطغاة والعوام والجهال بكثير من البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحرص في تلقيه للدين أن يكون تلقيه عن صاحب سنة، أن يكون أخذه لدين الله عن صاحب سنة. وعلامة صاحب السنة أنه يبني أقواله ودعوته على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأيت الشخص إذا أراد أن يستدل بدأ يحدثك بعقله أو فلسفته أو يستدل لك بتجربته أو بوجهه ولوكه أو يستدل لك بالقصص والحكايات أو يستدل لك بالرؤى والمنامات، تجد بعضهم يدعو مثلا إلى بعض الأذكار فإذا قال له القائل ما الدليل عليها؟ قال رأيت في المنام، أو رأى شيخي في المنام، أو جربت، أو جرب فلان، أو أنني أجد لهذا الذكر ذوقا ووجدا، أو نحو ذلك. هذا كله ليس لا يعتبر دليلا يعتمد عليه ولا أصلا يستند عليه، وإنما الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فصاحب السنة علامته بينة، إذا استدل يقول قال الله، قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين يفتنون الناس ويصدونهم عن الحق والهدى ويوقعونهم في صنوف من الضلالات وأنواع من البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. حتى إن بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل لم يكتفي في دعوته بالدعوة إلى البدع فقط، بل إن بعضهم ليدعو الناس إلى أعمال شركية وكفرية ناقلة من ملة الإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فتجده يدعو إلى توسلات شركية واستغاثات بغير الله والتجاءات للأموات والمقبورين، ويدعو الناس إلى ذلك ويزخرف لهم القول حتى يوقعهم في الضلالة بل في الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الأولوية للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يدخل تحتها معاني كثيرة، يدخل تحتها معاني كثيرة ومعان واسعة، مما ينبغي على أمة الإسلام أن تعرفه لهذا الرسول الكريم وأن ترعاه له عليه الصلاة والسلام من حقوق عظيمة وواجبات جسيمة يجب على كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعنى بها عناية عظيمة، وفاء لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ومجاهدة للنفس على القيام بحقه صلى الله عليه وسلم على أمته. أيها الأخوة الكرام، وإذا قال قائل أو سأل سائل عن واقع الناس مع هذه الأولوية للرسول عليه الصلاة والسلام والوفاء له والرعاية لهذه الأحقية له صلى الله عليه وسلم وتحقيق هذه المحبة التي تقتضيها هذه الأولوية، ما واقع الناس مع ذلك؟ إذا تأمل المتأمل ونظر الناظر في واقع الناس مع هذه الأولوية يجد أنهم طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهم أناس غلوا في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، غلواً رفعوه فيها، غلواً رفعوه فيه صلى الله عليه وسلم فوق مرتبته، فجعلوا له من الخصائص والصفات والحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، غلوا في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا هلاك للمرء أشد ما يكون من الهلاك، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام لا تكوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد جاء في المسلم في قصة أسير جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك الأسير إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله توبة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولما سمع عليه الصلاة والسلام امرأة تمدحه وتثني عليه قائلة في مدحها: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلتني لله عجلا؟ قل: ما شاء الله وحده. أجعلتني لله عجلا أي نجدا ومساويا؟ قل: ما شاء الله وحده. فكان عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا القلوب. فإذا نظر الناظر إلى واقع بعض الناس مع هذه الأولوية أرادوا أن يثبتوا هذه الأولوية للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يزموا نفوسهم بالزمام الشرع ولم يضبطوها بضوابط الشرع، فدخلوا في هذا الغلو في حق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى درجة أفضت ببعضهم أو بأعداد منهم إلى درجة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، إلى درجة الإشراك بالله وجعله ندا عن الله تبارك وتعالى. فهذا طرف يقابل هؤلاء طرف آخر، وهم أهل الجفاء وأهل التفريط الذين لم يرفعوا بحقوق الرسول عليه الصلاة والسلام واجباته وهذه الأولوية له، لم يرفعوا بذلك رأسه ولم يعملوا على تحقيق ما له من حقوق وواجبات، وكانوا جفاة في حق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. تعرف هذه الجفوة في أعمالهم وأخلاقهم وتصرفاتهم، كلها جفاء في حق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يعرفون له حقا، ولا يعرفون له قدرا، ولا يعرفون له مكانا، ولا يرعون له محبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأولئك غلاة وهؤلاء جفاة. ودين الله تبارك وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، والحق قوام بين ذلك. الحق هدى بين هاتين الضلالتين، وحسنة بين هاتين السيئتين. الحق أيها المؤمنون أن يعرف لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قدره، وأن تعرف له مكانته، وأن يعمل على تحقيق حقوقه وواجباته كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وكما جاء في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن يحذر المسلم أشد الحذر من سبيل الغلو وسبيل الجفاء، أن يحذر من الإفراط والتفريط، الزيادة والنقصان، وأن يكون وسطا كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين معاشر المؤمنين لحسن المعرفة بحق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقدره الكريم، ومكانته العظيمة، ومنزلته الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه. وأن يرزق قلوبنا بمنه وكرمه محبة لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، محبة صادقة مقدمة على محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. نسأل الله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسأله جل في علاه أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر كل ذي شر وشر كل دابة هو آخر بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن ترزق قلوبنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، وأن تجعل حبك في قلوبنا أشد من حبنا للماء البارد في شدة العطش. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن ترزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها، وأن ترزقنا الاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي القويم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات للأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانفر لنا ولا تنفر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك أوالين مريدين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، عظم فيك الرجاء وتوجهت إليك القلوب بالطلب والسؤال، ألا تردنا خائبين. نسألك بأسمائك الحسنى أن تفرج هم مهمومين من المسلمين، وأن تنفس كرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم يا ربنا احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم يا ربنا احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيدهم وأنفسنا وجميع المسلمين من أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خاف توكل واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارا، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم يا ربنا من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد أي من ديار المسلمين بشر وسوء، فاجعل شره وسوءه على نفسه، واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين، واجعل عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وسجله يا رب العالمين. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اجزي ولي أمرنا، اللهم اجزي خير الجزاء على ما يقدمه وتقدمه هذه الدولة المباركة للمسلمين ولحجاج بيت الله الحرام من جهود عظيمة وأعمال مباركة وأمور مشهودة. نسأل الله عز وجل أن يضاعف لهم الأجر وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه الأعمال المباركة، وأن يكلل هذه المساعي بالتوفيق والنجاح والقبول يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. اللهم اغفر ذنوب المسلمين وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور يا رب العالمين للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما نهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتبعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا رحمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. شكر الله وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الوسائل عبد الحسن بذل هذه المحاضرة النافعة والطيبة، وأستأذن فضيلته وأن يعرف بعض الأسئلة مما يمكن وإلا لا مما يتعلق بموضوع المحاضرة. هذا سائل يقول: ما هو موقف المسلم ما يحدث العافية والإسلامية والفتن وبها؟ ماذا يجب عليه من نصرة المظلوم؟ استغفر الله رسول صلى الله عليه وسلم أو شرفاء ظالما أو مظلوما.
لا شك أيها الأخوة أن عددا من بلدان المسلمين تمر بفتن عظيمة ومحن جسيمة، دماء تراق وأعراض تنتهك واعتداءات وظلمة وتجن وعدوان في أمور عظيمة منيت بها عدد من بلدان المسلمين. ولا شك أن المسلمين همومهم واحدة وألامهم مشتركة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالواجب على المسلم أن يستشعر هذا المصاب الذي منيت به بلدان ليست بالقليلة من بلدان المسلمين، ولا سيما في هذه الأزمان وهذه الأوقات، وأن يستشعر المحن والآلام التي يمرون بها، وأن يتألم لما يتألم له إخوانه، وأن يشعر بالمصاب الذي هم واقعون فيه، وأن يكون ناصرا لهم أولا باللجوء إلى الله والضراعة إليه سبحانه وتعالى، ولا سيما في الأوقات التي أحرى بالإجابة، فيوم عرفة عشية مباركة، حري بكل مسلم أن يلح على الله في تلك العشية، أن ينصر إخوانه، أن ينصر الله جل وعلا إخوانه المسلمين المستضعفين في كل مكان، ويلح عليه بالدعاء، ودعوة الأخي مستجابة، والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، والدعاء سلاح للمؤمن، وإذا ألح على المؤمن، وإذا ألح المؤمن على ربه تبارك بالدعاء، جاء النصر والمعونة والتوفيق بإذن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بدعائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي ما يقومون به من دعوات صادقة وإلحاح والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم أن لا يستهين في أمر الدعاء، وأن يكثر من الدعاء لإخوانه، وأن يلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء، كذلك ينصرهم بماله، ولكن يرعى في ذلك الوجوه الصحيحة والمسالك الشرعية، فإن المال لا يعطى لكل أحد، لأن بعض الناس ربما يمارس أمورا يظنها من الجهاد في سبيل الله ومن النصرة لدين الله تبارك وتعالى، وهي ليست من الجهاد في شيء، وليست من النصرة لدين الله تبارك وتعالى في شيء، فينبغي له أن يتنبه لهذا المعنى، وأن يفرق بين من يجاهد في سبيل الله ومن يفسد في الأرض، لأن ثمة أناس يفسدون في الأرض وهم يظنون أنهم يصلحون، ويظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا جانب مهم لا بد من التنبه له والمعرفة بأهميته في هذا الباب، حتى لا يتورط المسلم في الدخول في فتن أو في المعونة في أعمال ليست هي من دين الله تبارك وتعالى. الحاصل أن المسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يكون ناصرا لإخوانه، وأن يعنى عناية عظيمة بأمر الدعاء، وأن يكثر من الإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين المستضعفين أينما كانوا، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يحفظ المسلمين أينما كانوا بما يحفظ به سبحانه وتعالى عباده الصالحين.
هذا سائل أحسن الله عليكم يقول: هل من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت في مسجد الشيخ المدينة؟
نعم، الله جل وعلا يقول في سورة الحجرات، ويسميها بعض أهل العلم سورة الآداب، لكثرة الآداب العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، ومنها آداب تختص بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومنها قول الله جل وعلا في هذه السورة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حي وميت، وأن الأدب معه يكون في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، ولهذا ليس من الأدب في شيء مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن ترفع الأصوات العالية عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا مما يتنافى مع الأدب مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه.